الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال معاشر الكرام مع دروس الحج وعبره وعظاته وفوائده الثمينة التي ينبغي على كل حاج أن يعتني بها ليعظم بذلك انتفاعه بحجه واستفادته من هذه الطاعة الجليلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع وعبر وعظات وفوائد جليلة، ويتفاوت الحاج تحصيلا لهذه الفوائد أو عدم تحصيل لها. وكما قدمت في اللقاءات الماضية مما ينبغي أن تعظم العناية به ما جاء من وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، في خطبه ومواعظه ونصائحه الثمينة صلى الله عليه وسلم. وقد وصفت خطبه بأنها خطب مودع، وكان من جملة ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: أتدرون من المؤمن؟ أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. فهذه أربعة أسماء شرعية: الإسلام والإيمان والجهاد والهجرة، أسماء عظيمة بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كمال مسميات هذه الأسماء، الذي لا يتحقق الكمال الواجب في تلك الأسماء إلا بها. وفي بدئه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهذا البيان بقوله: أتدرون من المؤمن؟ أتدرون من المؤمن؟ هذا فيه تحفيز لعباد الله المؤمنين أن يعرفوا معاني هذه الأسماء. أتدرون من المؤمن؟ فهو أمر ينبغي أن تتوافر الهمم على الدراية به، ومعرفته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام، وعرف الإيمان بشيء والإسلام بشيء. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الإسلام والإيمان ولهما نظائر في الأسماء الشرعية، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا أي في الذكر ذكر معا في نص واحد، افترقا أي في المعنى، وإذا افترقا أي في الذكر اجتمعا في المعنى. فهنا ذكر الإسلام والإيمان معا. نظير هذا ما جاء في حديث جبريل المشهور، جمع فيه بين الإسلام والإيمان، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وعرف المؤمن صلوات الله، أو عرف الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، بالعقائد التي تكون في القلب. عرفه بالعقائد التي تكون بالقلب. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولعلك تلاحظ في التعريفين أن الإيمان عرف بأمر يتعلق بالقلب، والإسلام عرف بأمر يتعلق بالظاهر الذي هو العمل. وفي حديثنا هذا، حديث فضالة بن عبيد، قال: الإيمان أو المؤمن من أمنه الناس. والأمن، الأمن مكانه ماذا؟ القلب. الأمن والطمأنينة هذا مكانه القلب وتعلقه بالقلب. قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعرف المؤمن بأمر يتعلق بالقلوب، وعرف المسلم بأمر يتعلق بالأعمال. وما كان متعلقا بالقلب أكمل، لأن القلب بصلاحه صلاح البدن. ولهذا لو تتأمل، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإنه قطعا هم سالمون من لسانه ويده، لأن صلاح القلب يتبعه صلاح البدن. مرة ثانية: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهو قطعا هم سالمون من لسانه ويده. لكن هل كل من سلم المسلمون من لسانه ويده يأمنونه على دمائهم وأموالهم؟ هل كل من حصلت السلامة من لسانه ويده يأمنونه، يكون في قلبهم طمأنينة عليه؟ هناك أناس يكون العباد سالمون من أذاهم، لكن قضية الأمن أخرى، لأن قد يسلم من أذى خوفا، يكون خائفا مثلا من شيء لرغبة أو رهبة، قد يكون راغب وقد يكون راهب، فيسلمون من أذاه لما قام عندهم من رغبة أو لما قام فيه من رهبة. لكن مقام الإيمان أعلى. الإيمان شيء يعمر القلب، الإيمان شيء يعمر القلب، عقيدة يصلح بها القلب ويزكو ويستقيم. وإذا صلح القلب بها الجوارح تبعته، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب إذا زكى وصلح بالاعتقاد الصحيح والإيمان القويم تبعته الجوارح صلاحا وزكاء. وأما الإسلام فيتعلق بالعمل، الإسلام يتعلق بالعمل، يتعلق بالسلوك. وسلوك الإسلام يعني المعاملة الصحيحة، يعني المعاملة الصحيحة مع العباد، أن يعاملهم بما يحب أن يعامل به، ولا أقل من أن يكون الناس سالمون من لسانه ويده، ما في أقل من هذا، لا أقل من أن يكون المسلمون سالمون من لسانه ويده، سالمون من أذاه. ولهذا السائل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكان يذكر له أمورا فيقول فإن لم أستطع كل ما ذكر له شيء قال فإن لم أستطع. في تمام ذلك أرشده عليه الصلاة والسلام أن يكف أذاه عن الناس، هذا أقل ما يمكن. إذا كان ما يستطيع أن يعامل مثلا بإكرام وبذل وسخاء وعطاء إلى آخر، فلا أقل من أن يكف أذاه لا يؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الذي يستطيل على الناس بلسانه ويتطاول عليهم ويؤذيهم ودائما يخافون من أذى لسانه أو يخافون من أذى يده من بطش وأذى وظلم، أين حقيقة الإسلام؟ أين حقيقة الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فانظر رعاك الله هذا البيان في حجة الوداع، في حجة الوداع قال للناس أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذه رتبة عالية جدا، أن يحصل في قلوب العباد طمأنينة من جهته وأمن. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلموا من أذاه. والإسلام سلامة وعافية، الإسلام سلامة وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة، والإيمان أمن وطمأنينة. ثم عرف عليه الصلاة والسلام الهجرة والجهاد، قال المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. وهذا أعظم الجهاد، جهاد النفس. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس، النفس تحتاج إلى جهاد، ومن لم يجاهد نفسه تفلتت منه نفسه وركنت إلى الدعة والكسل والخمول، بل ركنت إلى الضياع والانحراف. فتحتاج النفس إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة حتى تستقيم على صراط الله المستقيم. إن لم يجاهدها انفلتت. والجهاد لا بد أن يكون جهادا مستمرا دائما للنفس حتى تبقى مستقيمة محافظة على سلوك صراط الله المستقيم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن جهاد النفس مراتب أربعة. الأولى أن يجاهدها على معرفة العلم الشرعي، معرفة العلم الشرعي. ربما تكون نفس الإنسان منصرفة لاهية منشغلة مكبة على الدنيا ومتعها ومعاش الإنسان ورزقه إلى آخره، ونفسه تحتاج العلم الشرعي، إن لم يجاهدها على تعلمه بقيت جاهلة، بقيت نفسه جاهلة، ربما تبقى أيضا جاهلة لضروريات من ضروريات الدين، وواجبات عظيمة من واجبات الدين، تجده يكبر ويكبر ويكبر وهناك ضروريات من الدين يجهلها لا يتعلمها. فالنفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. لو أمسك كتابا يتعلم منه دينه إن قرأ فيه قليل ملت نفسه وطلبت أن يترك الكتاب، إن لم يجاهدها على أن تصبر على قراءته والانتفاع، إذا يريد أن يحفظ آيات من القرآن أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كرر الآية مرتين أو ثلاث ملت نفسه وطلبت الراحة وعدم المواصلة مع الكتاب والقراءة والحفظ. إن جلس في حلقة علم يوم أو يومين ملت وطلبت الفكاك من ذلك. فتحتاج النفس إلى مجاهدة على العلم، وهذا أول ما يبدأ المرء في جهاد نفسه به، يجاهدها على العلم والتعلم والتفقه في دين الله. وإذا وفق لذلك فهذا من أمرات إرادة الله الخير به، كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا هذه المرتبة الأولى من الجهاد للنفس، أن تجاهد على تعلم العلم الشرعي والتفقه في دين الله، وهذا جهاد مهم وعظيم لا بد منه. المرتبة الثانية جهادها على العمل بهذا العلم، وهذه أيضا مرتبة عظيمة جدا ومهمة، وهذا هو أصلا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. فإن تعلمت وتفقهت وتبصرت احتاجت النفس إلى جهاد آخر أن تعمل بهذا الذي تعلمت وتفقهت فيه. وكثير من الناس قد يكون يعلم بأمور من الشرع لكن نفسه لا تعمل بها، ما تمكن من مجاهدتها للعمل. كثير من الناس يدرك بعض المحرمات أنها محرمة، ويدرك أن الله سيعاقبه عليه، يعرف ذلك، وأنه إن لقي الله بها سيعاقبه الله عليه ويحاسبه عليها، يعرف ذلك ما يجهل. وربما بعضهم مع المعصية التي هو فيها يفصل في العقوبات، يعرفها، يعرف العقوبات التي تتعلق بمعصيته، لكن ما استطاع أن يجاهد نفسه فيها. فالنفس فيها هذه الرعونة، فيها هذا التفلت، في هذه الرعونة، في هذا التفلت. من الطرائف التي تروى، اثنان كان في بأس، وكان إلى جنبهم أكرمكم الله رجل مخمور، فأراد التذاكر عن الخمر وتحريمها والأدلة على تحريمها، لعله يسمع، هو بجنبهم، لعله يسمع فيستفيد ويكون موعظة له. فلما كانوا يتحدثون أخطأ أحدهم في الآية فصحح له ذلك المخمور الآية. بعضهم يعرف النصوص، يعرف الأدلة، يعرف التحريم، لكنه ما استطاع أن يجاهد نفسه. فبعد العلم تحتاج النفس إلى جهاد حتى تعمل، ما يتركها منفلتة، ما تطلبه يعطيها وإن كان معصية لله، لا، يجاهدها على أن تلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الجهاد، وبها يكون صلاح النفس بالعلم والعمل. النفس تصلح بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا صلاحها، وهذه صفة المنعم عليهم تدعو في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ينتقل بعد ذلك للرتبة الثالثة من مراتب الجهاد للنفس وهي إيصال هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به للآخرين دعوة ونصحا وبيانا وتذكيرا يوصل هذا الخير للآخرين ويعديه إلى غيره. قد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة فيوصل هذا الخير دعوة وتعليما. ثم المرتبة الرابعة يصبر على ما يناله من أذى في هذا السبيل، قد يؤذى بقول قد يؤذى بشيء من هذا القبيل فيصبر على الأذى. وهذه المراتب لجهاد النفس، هذه المراتب الأربعة لجهاد النفس جمعت في سورة العصر التي وصفها عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنها سورة وجيزة بليغة، سورة وجيزة بليغة. فهذه السورة جمعت مراتب الجهاد للنفس والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربع مراتب لجهاد النفس جمعت في هذه السورة العظيمة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المهاجر، من هو المهاجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب، المهاجر من هجر المعاصي والذنوب، لأن الهجرة فيها من وإلى، أليس كذلك؟ الهجرة فيها من وإلى، هذه الهجرة. وعرف عليه الصلاة والسلام هنا الهجرة بأنها هي هجرة من المعاصي والذنوب وانغماس النفس فيها إلى الطاعة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته. فتمت انتقال هنا، ثمت انتقال من وإلى، انتقال من معاصي وذنوب وآثام وخطايا وأعمال تغضب الله سبحانه وتعالى إلى طاعة وعبادة وتوبة وإنابة وإقبال على الله عز وجل. قال المهاجر من هجر المعاصي والذنوب، وهذا صلاح للنفس، هذا صلاح للنفس تزكية لها أن يهجر المعاصي والذنوب. وانظر الشرف الرفيع في العبد والارتفاع بنفسه والعلو بها عندما يهجر المعاصي، عندما يهجر المعاصي والذنوب صيانة لنفسه وإصلاحا لها. وهذا مقام عظيم جدا في تزكية النفس، هجر المعاصي والذنوب. الآن لاحظ في سلوك الناس وحياتهم، أحيانا بعض الناس تجده يهجر بعض الأشياء هجرة تامة، حتى فتش أنت في نفسك، أحيانا بعض الناس يهجر بعض الأشياء هجرة تامة مباحة، هي أشياء مباحة، ويسأل لماذا هجرتها، لماذا تركتها، سنوات أنت لا تأكل من كذا مع أنه مباح وليس بمحرم لأي شيء، تجد يهجرها حفظا لصحته، حفظا لصحته وسلامة من الأمراض، وأن الإكثار من هذا الطعام أو إلى آخره يؤثر. فيتقي بعض الأطعمة، انتبه، يتقي بعض الأطعمة وهي مباحة، يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها، ولا يتقي الذنوب التي تسخط الله تبارك وتعالى خوف معرتها وسوء عاقبتها. وإذا كان يقول هذه تضر بدني، الذنوب تضر بدن العبد أيضا، مضرة عظيمة يوم يلقى الله، عقوبة، سخط من الله جل وعلا. فإذا كان يرعى بدنه ويحفظ بدنه بتجنيبه بعض الأطعمة حتى لا تضر صحته وعافيته، فتجنيب نفسه الذنوب والمعاصي وإبعاد نفسه عنها وهجرته للذنوب والمعاصي هو أيضا صلاح لبدنه وسلامة لبدنه وعافية لبدنه من عقوبة الله سبحانه وتعالى. والعقوبة قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة، قد يعاقب الإنسان بأسقام وأشياء تحل عليه في الدنيا قبل الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد وأعظم. فالمهاجر حقيقة هو من هجر المعاصي والذنوب، هجر ما يسخط الله. وجاء في صحيح البخاري في حديث آخر في تعريف المهاجر قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل شيء نهى الله عنه يهجره العبد. وأعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك والكفر ووسائله وأسبابه، وهذا أوجب ما يجب على العبد أن يهجره. ثم من بعد ذلك البدع بأنواعها التي موجبة لرد العمل وعدم قبوله، ثم من بعد ذلك الكبائر وعظائم الذنوب يهجرها هجرة تامة لا يقربها ويباعد نفسه عنها. وهذا هو الصلاح الحقيقي للنفس بهذه الهجرة العظيمة لكل ما يسخط الله ولكل ما نهى الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه. هذا الحديث حديث عظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وجمع فيه للعباد هذه الكلمات الأربع بيانا لكمال مسمياتها حتى يكمل صلاح العبد المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. وهذه الأربع التي معاني هذه المسميات الشرعية إذا اجتمعت في العبد واكتملت فيه لم يبقى من الخير مطلبا إلا وقد حصله، لم يبقى من الخير مطلبا إلا وحصله، ولم يبقى أيضا من الشر آفة إلا وهو في عافة منها وسلامة. فجمع له هذا الحديث الصلاح والزكاة بمعانيه والسلامة من الشرور والآفات، فهو حديث عظيم جامع ونافع غاية النفع للعبد المسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ذلك، وأن يبلغنا رضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: من ارتكب المعصية ثم تاب منها هل يعد هذا من جهاد النفس؟
هذا هو الجهاد، التوبة من الذنوب والمعاصي جهاد للنفس، لأن بلوغ العبد إلى مرحلة التوبة الحقيقية الصادقة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة، لا يصل إليه إلا بمعالجة شديدة لنفسه ومجاهدة لها، وإلا كما قدمت النفس متفلتة. فإذا وفق الله عبده للتوبة النصوح بترك الذنوب فقد حقق مجاهدة عظيمة لنفسه، خلص بها من تلك الذنوب التي كان يرتكبها، وأيضا حصل أيضا المعنى الآخر وهو الهجرة، هجرة المعاصي والذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص اعتمر ونسي الحلق ورجع إلى بلده، وبعد وقت طويل رجع إلى المملكة لأداء الحج هذه السنة، كيف يعمل؟ بارك الله فيكم.
الحلق هذا من واجبات العمرة، وترك هذا الواجب، ومن ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته فعليه دم شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. وهذا الذي يجب على هذا السائل، يجب عليه أن يذبح شاة في مكة تقسم على فقراء الحرم، يجبر بها تركه لهذا الواجب من واجبات عمرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من حافظ على صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يشمله حديث إن في الجنة بابا يدعى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون؟
أولا، في هذه المحافظة على ما ذكر السائل، قد جاء حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء في هذا حديثان عظيمان. الأول قال فيه عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر الآفات التي في النفس، بمعنى أن هذا الصيام يزكي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نظيرها في الحديث: يذهبن وحر الصدر. فإذا كان العبد موفقا أن يصوم شهر الصيام ومن كل شهر ثلاثة أيام، فهذا فيه تزكية، إصلاح لنفسه، إطابة لقلبه، وفيه أنه صام الدهر. ووجه كونه صام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الشهر، وإذا كان مواظبا على هذا في الشهور كلها فكأنما صام الدهر، كأنه يعني على مدار السنة صائم من أولها لآخرها. إذا كان يصوم رمضان وثلاثة أيام كأنه صائم السنة كاملة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن كان على هذه المواظبة فإنه يرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون من الداخلين من باب الريان الذي هو خاص بالصائمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النظر إلى الحرام والسماع للحرام من الكبائر؟ نطلب منك نصيحة لمن يفعل ذلك ويتوب ثم يرجع عدة مرات.
الله جل وعلا لما حرم الفواحش حرمها بلفظ: ولا تقربوا الفواحش. ولما حرم الزنا حرمه بلفظ: ولا تقربوا الزنا. بهذا جاء التحريم، لفظ التحريم وصيغة التحريم لهذه الأشياء: ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربان الفواحش وقربان الزنا يشمل كل وسيلة تفضي إلى ذلك، ومن ذلكم النظر، وكل ما كان مفضيا إلى تلك الفواحش والمحرمات. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم، لأن النفس لا تزكو إلا بالابتعاد عن هذه الوسائل. أما إذا دخل في هذه الوسائل، ما الذي سيتحرك في نفسه؟ إذا دخل في هذه الوسائل، دخل في النظر المحرم، ما الذي سيتحرك في نفسه؟ هل الذي سيتحرك في نفسه التوبة والعبادة والطاعة والخير؟ لن يتحرك في نفسه إلا حب المعاصي والرغبة فيها والبحث عنها إلى آخره. فنفسه لا تزكو ولا تسلم من تلك المعاصي الكبار إلا بالبعد عن وسائلها وأسبابها. ولهذا جاء التحريم لها بهذه الصيغة: ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير حكمة ورحمة؟
الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان داعيا إلى الله وكان رفيقا رحيما، وكان يأتي إليه أناس ليس على وجه الأرض عندهم أبغض منه، يبغضونه بغضا شديدا للدعايات التي يسمعونها. فإذا رأوه ورأوا خلقه وتعامله تحولوا من ساعتهم إلى ليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة والغلظة والشدة وعدم التعامل بالرحمة هذه تنفر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشتغل بالدعوة والتعليم، قال: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. فهكذا ينبغي أن يكون حتى يكون لدعوته الأثر، لدعوته الأثر ولموعظته الأثر، أن يعامل باللطف وأن يتكلم برحمة بشفقة بلطف بإحسان. وإذا شعر المدعو برحمة في من يدعوه تأثر بدعوته، وإذا وجد فيه خلاف ذلك، وجد فيه غلظة شدة قسوة، نفر من الدعوة كلها. والناس بحاجة إلى الرفق. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في كلمة الله في هذا الباب يقول: الزمن هذا زمن رفق. يقول هكذا: الزمن هذا زمن رفق. الناس يعني أضرت بها الأجهزة والوسائل والآلات وأمور، يحتاجون شخص رفيق يتودد يلطف بهم، يحسن التعامل معهم، يحسن تقريبهم للخير. فالحاصل أن هذا المقام مقام يحتاج إلى رفق ورحمة حتى يتحقق الأثر المبارك للنصيحة والدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع النية في قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذات بعد صلاتي الفجر والعصر وأذكار الصباح والمساء؟
هذه الآيات والسور جاءت في أذكار الصلوات دبر كل صلاة، وجاءت أيضا في أذكار الصباح والمساء، جاءت في أذكار الصباح والمساء. فقل هو الله أحد والمعوذات وردت في الصباح والمساء ثلاثا، ووردت أدبار الصلوات مرة واحدة. فيؤتى بهذا وهذا، يؤتى بهذا وهذا، يعني لا يكتفى بمرة واحدة وإنما يؤتى بهذا وهذا. يؤتى بأذكار التي هو أدبار الصلوات، وأيضا يؤتى بأذكار الصباح والمساء، وهذا هو الأكمل للعبد في استكمال ما جاء في النصوص من عناية بالأذكار المأثورة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم العمل في تجارة السجائر؟
هذا حرام. الدخان محرم بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ومحرم بيعه وشراؤه وشربه، وأهل العلم لهم في هذا فتاوى محررة جمع فيها الأدلة وبسط فيها القول، ومن ذلكم رسالة عظيمة للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بعنوان حكم التدخين أو تحريم التدخين والدخان. فالدخان محرم، ودل على تحريمه نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو يحرم شربا وبيعا وشراء، وهو من الخبائث. وآفات الدخان ومضرته على متعاطيه مضرة عظيمة، ومن كان يبيع الدخان فإنه داخل في عموم قوله تعالى، يشمله النهي الذي في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالدخان هو داخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يصح صيام من طلع عليه النهار وهو على جنابة؟
إذا كان يقصد صيام النفل، أما صيام الفرض أو صيام القضاء لا بد من تبيت نية، لكن من كان متنفلا وأصبح وعليه جنابة ولم يطعم شيئا فإنه يغتسل ويصوم ذلك اليوم، وصيامه صحيح ما دام أنه لم يأتي في أول يومه، لم يتناول في أي يومه مفطرا. نعم.
أحسن الله إليكم، تكرر طلب النصيحة للحاج إذا رجع بلده.
الحاج إذا رجع لبلده أهم ما ينبغي أن يعنى به أن يحرص على أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، هذا أهم ما يكون، أن يحرص على أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، وهذا يحتاج إلى جهاد عظيم بعد الحج. ومن علامات الخير وأمارات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبل الحج، ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني بالحاج إذا رجع إلى بلده بالسلامة والعافية أن يجاهد نفسه على أن تكون خيرا منها قبل الحج. أضرب على ذلك أمثلة: إذا كان مثلا بعض الصلوات قبل الحج كان يفوتها في المسجد، يصليها في البيت، يلغي هذا تماما بعد الحج، يلغيه، يصبح كل الصلوات في المسجد، بل ينبغي أن يكون من السباقين إلى المسجد، إذا سمع الأذان بادر إلى بيت الله سبحانه وتعالى. إذا كان مبتلى ببعض المعاصي والذنوب فليرجع بصفحة بيضاء هاجرا لها، مثل ما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال للناس: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، فيهجر تلك المعاصي، وأول ما يصل يصبح معه صراع مع النفس لمدة وجيزة، ثم تستسلم له نفسه وتبقى مقيمة على طاعة الله، فيحتاج إلى شيء من الجهاد. ولعله سبحان الله لعله من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بهذه الأشياء في الحج، الهجرة والجهاد والمسلم إلى آخره، حتى يرجع المسلم من حجه وهو يحقق هذه المعاني. ولهذا أوصيك بهذا الحديث الذي استمعت إليه والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ارجع مجاهدا لنفسك ارجع هاجرا للذنوب، ارجع محققا إسلامك، ارجع مكملا إيمانك، اجمع لنفسك هذه الخصال العظيمة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم للناس نصحا وبيانا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال معاشر الكرام مع دروس الحج وعبره وعظاته وفوائده الثمينة التي ينبغي على كل حاج أن يعتني بها، ليعظم بذلك انتفاعه بحجه واستفادته من هذه الطاعة الجليلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع وعبر وعظات وفوائد جليلة، ويتفاوت الحاج تحصيلا لهذه الفوائد أو عدم تحصيل لها. وكما قدمت في اللقاءات الماضية مما ينبغي أن تعظم العناية به، ما جاء من وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، في خطبه ومواعظه ونصائحه الثمينة صلى الله عليه وسلم. وقد وصفت خطبه بأنها خطب مودع، وكان من جملة ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: أتدرون من المؤمن؟ أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. فهذه أربعة أسماء شرعية: الإسلام والإيمان والجهاد والهجرة، اسماء عظيمة بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كمال مسميات هذه الأسماء الذي لا يتحقق الكمال الواجب في تلك الأسماء إلا بها. وفي بدئه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهذا البيان بقوله أتدرون من المؤمن، أتدرون من المؤمن، هذا فيه تحفيز لعباد الله المؤمنين أن يعرفوا معاني هذه الأسماء، أتدرون من المؤمن، فهو أمر ينبغي أن تتوافر الهمم على الدراية به ومعرفته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام، وعرف الإيمان بشيء والإسلام بشيء. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الإسلام والإيمان ولهما نظائر في الأسماء الشرعية، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا أي في الذكر ذكر معا في نص واحد، افترقا أي في المعنى، وإذا افترقا أي في الذكر اجتمعا في المعنى. فهنا ذكر الإسلام والإيمان معا. نظير هذا ما جاء في حديث جبريل المشهور جمع فيه بين الإسلام والإيمان، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وعرف المؤمن صلوات الله، أو عرف الإيمان صلوات الله وسلامه عليه بالعقائد التي تكون في القلب، عرفه بالعقائد التي تكون بالقلب. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولعلك تلاحظ في التعريفين أن الإيمان عرف بأمر يتعلق بالقلب، والإسلام عرف بأمر يتعلق بالظاهر الذي هو العمل. وفي حديثنا هذا حديث فضالة بن عبيد قال الإيمان أو المؤمن من أمنه الناس، والأمن، الأمن مكانه ماذا؟ القلب. الأمن والطمأنينة هذا مكانه القلب وتعلقه بالقلب. قال والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعرف المؤمن بأمر يتعلق بالقلوب، وعرف المسلم بأمر يتعلق بالأعمال. وما كان متعلقا بالقلب أكمل، لأن القلب بصلاحه صلاح البدن. ولهذا لو تتأمل من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإنه قطعا هم سالمون من لسانه ويده، لأن صلاح القلب يتبعه صلاح البدن. مرة ثانية، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهو قطعا هم سالمون من لسانه ويده. لكن هل كل من سلم المسلمون من لسانه ويده يأمنونه على دمائهم وأموالهم؟ هل كل من سلم هل كل من حصلت السلامة من لسانه ويده يأمنونه يكون في قلبهم طمأنينة عليه؟ هناك أناس يكون العباد سالمون من أذاهم، لكن قضية الأمن أخرى، لأن قد يسلم من أذى خوفا، يكون خائفا مثلا من شيء لرغبة أو رهبة، قد يكون راغب وقد يكون راهب، فيسلمون من أذاه لما قام عندهم من رغبة أو لما قام فيه من رهبة، لكن مقام الإيمان أعلى. الإيمان شيء يعمر القلب، الإيمان شيء يعمر القلب، عقيدة يصلح بها القلب ويزكو ويستقيم، وإذا صلح القلب بها الجوارح تبعته، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا زكى وصلح بالاعتقاد الصحيح والإيمان القويم تبعته الجوارح صلاحا وزكاء. وأما الإسلام فيتعلق بالعمل، الإسلام يتعلق بالعمل، يتعلق بالسلوك، وسلوك الإسلام يعني المعاملة الصحيحة، يعني المعاملة الصحيحة مع العباد، أن يعاملهم بما يحب أن يعامل به، ولا أقل من أن يكون الناس سالمون من لسانه ويده، ما في أقل من هذا، لا أقل من أن يكون المسلمون سالمون من لسانه ويده، سالمون من أذاه. ولهذا السائل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكان يذكر له أمورا فيقول: فإن لم أستطع، كل ما ذكر له شيء قال: فإن لم أستطع. في تمام ذلك أرشده عليه الصلاة والسلام أن يكف أذاه، أن يكف أذاه عن الناس، هذا أقل ما يمكن. إذا كان ما يستطيع أن يعامل مثلا بإكرام وبذل وسخاء وعطاء إلى آخر، فلا أقل من أن يكف أذاه، لا يؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الذي يستطيل على الناس بلسانه ويتطاول عليهم ويؤذيهم، ودائما يخافون من أذاه أذى لسانه، أو يخافون من أذى يده من بطش وأذى وظلم، أين حقيقة الإسلام؟ أين حقيقة الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فانظر رعاك الله هذا البيان في حجة الوداع، في حجة الوداع قال للناس: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذه رتبة عالية جدا، أن يحصل في قلوب العباد طمأنينة من جهته وأمن. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلموا من أذاه. والإسلام سلامة وعافية، الإسلام سلامة وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة، والإيمان أمن وطمأنينة. ثم عرف عليه الصلاة والسلام الهجرة والجهاد، قال: المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، وهذا أعظم الجهاد، جهاد النفس. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس، النفس تحتاج إلى جهاد، ومن لم يجاهد نفسه تفلتت منه نفسه وركنت إلى الدعة والكسل والخمول، بل ركنت إلى الضياع والانحراف. فتحتاج النفس إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة حتى تستقيم على صراط الله المستقيم، إن لم يجاهدها انفلتت. والجهاد لا بد أن يكون جهادا مستمرا دائما للنفس حتى تبقى مستقيمة محافظة على سلوك صراط الله المستقيم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن جهاد النفس مراتب أربعة: الأولى أن يجاهدها على معرفة العلم الشرعي، معرفة العلم الشرعي. ربما تكون نفس الإنسان منصرفة، لاهية، منشغلة، مكبة على الدنيا ومتعها ومعاش الإنسان ورزقه إلى آخره، ونفسه تحتاج العلم الشرعي. إن لم يجاهدها على تعلمه بقيت جاهلة، بقيت نفسه جاهلة، ربما تبقى أيضا جاهلة لضروريات من ضروريات الدين، وواجبات عظيمة من واجبات الدين، تجده يكبر ويكبر ويكبر وهناك ضروريات من الدين يجهلها لا يتعلمها. فالنفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. لو أمسك كتابا يتعلم منه دينه إن قرأ فيه قليل ملت نفسه وطلبت أن يترك الكتاب. إن لم يجاهدها على أن تصبر على قراءته والانتفاع، إذا يريد أن يحفظ آيات من القرآن أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كرر الآية مرتين أو ثلاث ملت نفسه وطلبت الراحة وعدم المواصلة مع الكتاب والقراءة والحفظ. إن جلس في حلقة علم يوم أو يومين ملت وطلبت الفكاك من ذلك. فتحتاج النفس إلى مجاهدة على العلم، وهذا أول ما يبدأ المرء في جهاد نفسه به، يجاهدها على العلم والتعلم والتفقه في دين الله. وإذا وفق لذلك فهذا من أمرات إرادة الله الخير به، كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا هذه المرتبة الأولى من الجهاد للنفس، أن تجاهد على تعلم العلم الشرعي والتفقه في دين الله، وهذا جهاد مهم وعظيم لا بد منه. المرتبة الثانية جهادها على العمل بهذا العلم، وهذه أيضا مرتبة عظيمة جدا ومهمة، وهذا هو أصلا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. فإن تعلمت وتفقهت وتبصرت احتاجت النفس إلى جهاد آخر أن تعمل بهذا الذي تعلمت وتفقهت فيه. وكثير من الناس قد يكون يعلم بأمور من الشرع لكن نفسه لا تعمل بها، ما تمكن من مجاهدتها للعمل. كثير من الناس يدرك بعض المحرمات أنها محرمة، ويدرك أن الله سيعاقبه عليه، يعرف ذلك، وأنه إن لقي الله بها سيعاقبه الله عليه ويحاسبه عليها، يعرف ذلك ما يجهل. وربما بعضهم ربما بعضهم مع المعصية التي هو فيها يفصل في العقوبات، يعرفها، يعرف العقوبات التي تتعلق بمعصيته، لكن ما استطاع أن يجاهد نفسه فيها. فالنفس فيها هذه الرعونة، فيها هذا التفلت، في هذه الرعونة، في هذا التفلت. من الطرائف التي تروى، اثنان كان في بأس، وكان إلى جنبهم أكرمكم الله رجل مخمور، فأراد التذاكر عن الخمر وتحريمها والأدلة على تحريمها، لعله يسمع، هو بجنبهم، لعله يسمع فيستفيد ويكون موعظة له. فلما كانوا يتحدثون أخطأ أحدهم في الآية فصحح له ذلك المخمور الآية. بعضهم يعرف النصوص، يعرف الأدلة، يعرف التحريم، لكنه ما استطاع أن يجاهد نفسه. فبعد العلم تحتاج النفس إلى جهاد حتى تعمل، ما يتركها منفلتة، ما تطلبه يعطيها وإن كان معصية لله، لا، يجاهدها على أن تلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الجهاد، وبها يكون صلاح النفس بالعلم والعمل. النفس تصلح بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا صلاحها، وهذه صفة المنعم عليهم. تدعو في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ينتقل بعد ذلك للرتبة الثالثة من مراتب الجهاد للنفس، وهي إيصال هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به للآخرين، دعوة ونصحا وبيانا وتذكيرا، يوصل هذا الخير للآخرين ويعديه إلى غيره. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فيوصل هذا الخير دعوة وتعليما. ثم المرتبة الرابعة: يصبر على ما يناله من أذى في هذا السبيل. قد يؤذى بقول، قد يؤذى بشيء من هذا القبيل، فيصبر على الأذى. وهذه المراتب لجهاد النفس، هذه المراتب الأربعة لجهاد النفس جمعت في سورة العصر التي وصفها عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنها سورة وجيزة بليغة، سورة وجيزة بليغة. فهذه السورة جمعت مراتب الجهاد للنفس والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربع مراتب لجهاد النفس جمعت في هذه السورة العظيمة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المهاجر. من هو المهاجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. المهاجر من هجر المعاصي والذنوب، لأن الهجرة فيها من وإلى، أليس كذلك؟ الهجرة فيها من وإلى، هذه الهجرة. وعرف عليه الصلاة والسلام هنا الهجرة بأنها هي هجرة من المعاصي والذنوب وانغماس النفس فيها إلى الطاعة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته. ثمة انتقال من وإلى، انتقال من معاصي وذنوب وآثام وخطايا وأعمال تغضب الله سبحانه وتعالى إلى طاعة وعبادة وتوبة وإنابة وإقبال على الله عز وجل. قال: المهاجر من هجر المعاصي والذنوب. وهذا صلاح للنفس، هذا صلاح للنفس، تزكية لها، أن يهجر المعاصي والذنوب. وانظر الشرف الرفيع في العبد والارتفاع بنفسه والعلو بها عندما يهجر المعاصي، عندما يهجر المعاصي والذنوب صيانة لنفسه وإصلاحا لها. وهذا مقام عظيم جدا في تزكية النفس، هجر المعاصي والذنوب. الآن لاحظ في سلوك الناس وحياتهم، أحيانا بعض الناس تجده يهجر بعض الأشياء هجرة تامة، حتى فتش أنت في نفسك. أحيانا بعض الناس يهجر بعض الأشياء هجرة تامة مباحة، هي أشياء مباحة، ويسأل لماذا هجرتها، لماذا تركتها، سنوات أنت لا تأكل من كذا، مع أنه مباح وليس بمحرم لأي شيء، تجد يهجرها حفظا لصحته، حفظا لصحته وسلامة من الأمراض، وأن الإكثار من هذا الطعام أو إلى آخره يؤثر. فيتقي بعض الأطعمة، انتبه، يتقي بعض الأطعمة وهي مباحة، يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها، ولا يتقي الذنوب التي تسخط الله تبارك وتعالى خوف معرتها وسوء عاقبتها. وإذا كان يقول هذه تضر بدني، الذنوب تضر بدن العبد أيضا، مضرة عظيمة يوم يلقى الله، عقوبة، سخط من الله جل وعلا. فإذا كان يرعى بدنه ويحفظ بدنه بتجنيبه بعض الأطعمة حتى لا تضر صحته وعافيته، فتجنيب نفسه الذنوب والمعاصي وإبعاد نفسه عنها وهجرته للذنوب والمعاصي هو أيضا صلاح لبدنه وسلامة لبدنه وعافية لبدنه من عقوبة الله سبحانه وتعالى. والعقوبة قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة، قد يعاقب الإنسان بأسقام وأشياء تحل عليه في الدنيا قبل الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد وأعظم. فالمهاجر حقيقة هو من هجر المعاصي والذنوب، هجر ما يسخط الله. وجاء في صحيح البخاري في حديث آخر في تعريف المهاجر قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل شيء نهى الله عنه يهجره العبد. وأعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك والكفر ووسائله وأسبابه، وهذا أوجب ما يجب على العبد أن يهجره. ثم من بعد ذلك البدع بأنواعها التي موجبة لرد العمل وعدم قبوله، ثم من بعد ذلك الكبائر وعظائم الذنوب يهجرها هجرة تامة لا يقربها ويباعد نفسه عنها. وهذا هو الصلاح، الصلاح الحقيقي للنفس بهذه الهجرة العظيمة لكل ما يسخط الله ولكل ما نهى الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه. هذا الحديث حديث عظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وجمع فيه للعباد هذه الكلمات الأربع بيانا لكمال مسمياتها حتى يكمل صلاح العبد المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. وهذه الأربع التي معاني هذه المسميات الشرعية إذا اجتمعت في العبد، إذا اجتمعت في العبد واكتملت فيه، لم يبقى من الخير مطلبا إلا وقد حصله، لم يبقى من الخير مطلبا إلا وحصله، ولم يبقى أيضا من الشر آفة إلا وهو في عافة منها وسلامة. فجمع له هذا الحديث الصلاح والزكاة بمعانيه والسلامة من الشرور والآفات، فهو حديث عظيم جامع ونافع غاية النفع للعبد المسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ذلك، وأن يبلغنا رضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: من ارتكب المعصية ثم تاب منها هل يعد هذا من جهاد النفس؟
هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، التوبة، التوبة من الذنوب والمعاصي جهاد للنفس، لأن بلوغ العبد إلى مرحلة التوبة الحقيقية الصادقة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة، لا يصل إليه إلا بمعالجة شديدة لنفسه ومجاهدة لها، وإلا كما قدمت النفس متفلتة. فإذا وفق الله عبده للتوبة النصوح بترك الذنوب فقد حقق مجاهدة عظيمة لنفسه، خلص بها من تلك الذنوب التي كان يرتكبها، وأيضا حصل أيضا المعنى الآخر وهو الهجرة، هجرة المعاصي والذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص اعتمر ونسي الحلق ورجع إلى بلده، وبعد وقت طويل رجع إلى المملكة لأداء الحج هذه السنة، كيف يعمل؟ بارك الله فيكم.
الحلق هذا من واجبات العمرة، وترك هذا الواجب، ومن ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته فعليه دم شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. وهذا الذي يجب على هذا السائل، يجب عليه أن يذبح شاة في مكة تقسم على فقراء الحرم، يجبر بها تركه لهذا الواجب من واجبات عمرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من حافظ على صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يشمله حديث إن في الجنة بابا يدعى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون؟
أولا، في هذه المحافظة على ما ذكر السائل، قد جاء حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء في هذا حديثان عظيمان. الأول قال فيه عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر الآفات التي في النفس، بمعنى أن هذا الصيام يزكي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نظيرها في الحديث: يذهبن وحر الصدر. فإذا كان العبد موفقا أن يصوم شهر الصيام ومن كل شهر ثلاثة أيام، فهذا فيه تزكية، إصلاح لنفسه، إطابة لقلبه، وفيه أنه صام الدهر. ووجه كونه صام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الشهر، وإذا كان مواظبا على هذا في الشهور كلها فكأنما صام الدهر، كأنه يعني على مدار السنة صائم من أولها لآخرها. إذا كان يصوم رمضان وثلاثة أيام كأنه صائم السنة كاملة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن كان على هذه المواظبة فإنه يرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون من الداخلين من باب الريان الذي هو خاص بالصائمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النظر إلى الحرام والسماع للحرام من الكبائر؟ نطلب منك نصيحة لمن يفعل ذلك ويتوب ثم يرجع عدة مرات.
الله جل وعلا لما حرم الفواحش حرمها بلفظ ولا تقربوا الفواحش، ولما حرم الزنا حرمه بلفظ ولا تقربوا الزنا، بهذا جاء التحريم، بهذا جاء لفظ التحريم وصيغة التحريم لهذه الأشياء، ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربان الفواحش وقربان الزنا يشمل كل وسيلة تفضي إلى ذلك، ومن ذلكم النظر، ومن ذلكم النظر، وكل ما كان مفضيا إلى تلك الفواحش والمحرمات. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم، لأن النفس لا تزكو إلا بالابتعاد عن هذه الوسائل. أما إذا دخل في هذه الوسائل ما الذي سيتحرك في نفسه؟ إذا دخل في هذه الوسائل، دخل في النظر المحرم، ما الذي سيتحرك في نفسه؟ هل الذي سيتحرك في نفسه التوبة والعبادة والطاعة والخير؟ لن يتحرك في نفسه إلا حب المعاصي والرغبة فيها والبحث عنها إلى آخره. فنفسه لا تزكو ولا تسلم من تلك المعاصي الكبار إلا بالبعد عن وسائلها وأسبابها. ولهذا جاء التحريم لها بهذه الصيغة: ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير حكمة ورحمة؟
الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان داعيا إلى الله وكان رفيقا رحيما، وكان يأتي إليه أناس ليس على وجه الأرض عندهم أبغض منه، يبغضونه بغضا شديدا للدعايات التي يسمعونها، فإذا رأوا خلقه وتعامله تحولوا من ساعتهم إلى ليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة والغلظة والشدة وعدم التعامل بالرحمة هذه تنفر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشتغل بالدعوة والتعليم، قال: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. فهكذا ينبغي أن يكون حتى يكون لدعوته الأثر، لدعوته الأثر ولموعظته الأثر، أن يعامل باللطف وأن يتكلم برحمة بشفقة بلطف بإحسان. وإذا شعر المدعو برحمة في من يدعوه تأثر بدعوته، وإذا وجد فيه خلاف ذلك، وجد فيه غلظة شدة قسوة، نفر من الدعوة كلها. والناس بحاجة إلى الرفق. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في كلمة له في هذا الباب يقول: الزمن هذا زمن رفق، يقول هكذا: الزمن هذا زمن رفق. الناس يعني أضرت بها الأجهزة والوسائل والآلات وأمور، يحتاجون شخص رفيق يتودد يلطف بهم، يحسن التعامل معهم، يحسن تقريبهم للخير. فالحاصل أن هذا المقام مقام يحتاج إلى رفق ورحمة حتى يتحقق الأثر المبارك للنصيحة والدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع النية في قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذات بعد صلاتي الفجر والعصر وأذكار الصباح والمساء؟
هذه الآيات والسور جاءت في أذكار الصلوات دبر كل صلاة، وجاءت أيضا في أذكار الصباح والمساء، جاءت في أذكار الصباح والمساء، فقل هو الله أحد والمعوذات وردت في الصباح والمساء ثلاثا، ووردت أدبار الصلوات مرة واحدة مرة واحدة، فيؤتى بهذا وهذا، يؤتى بهذا وهذا، يعني لا يكتفى بمرة واحدة وإنما يؤتى بهذا وهذا، يؤتى بأذكار التي هو أدبار الصلوات، وأيضا يؤتى بأذكار الصباح والمساء، وهذا هو الأكمل للعبد في استكمال ما جاء في النصوص من عناية بالأذكار المأثورة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم العمل في تجارة السجائر؟
هذا حرام، الدخان محرم بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ومحرم بيعه وشراؤه وشربه، وأهل العلم لهم في هذا فتاوى محررة جمع فيها الأدلة وبسط فيها القول، ومن ذلكم رسالة عظيمة للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بعنوان حكم التدخين أو تحريم التدخين والدخان، فالدخان محرم ودل على تحريمه نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو يحرم شربا وبيعا وشراء، وهو من الخبائث. وآفات الدخان ومضرته على متعاطيه مضرة عظيمة، ومن كان يبيع الدخان فإنه داخل في عموم قوله تعالى يشمله النهي الذي في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالدخان هو داخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يصح صيام من طلع عليه النهار وهو على جنابة؟
إذا كان يقصد صيام النفل، أما صيام الفرض أو صيام القضاء لا بد من تبييت نية، لكن من كان متنفلا وأصبح وعليه جنابة ولم يطعم شيئا فإنه يغتسل ويصوم ذلك اليوم وصيامه صحيح، وصيامه صحيح ما دام أنه لم يأتي في أول يومه، لم يتناول في أي يومه مفطرا. نعم.
أحسن الله إليكم، تكرر طلب النصيحة للحاج إذا رجع بلده.
الحاج إذا رجع لبلده أهم ما ينبغي أن يعنى به أن يحرص على أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، هذا أهم ما يكون، أن يحرص على أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، وهذا يحتاج إلى جهاد عظيم بعد الحج. ومن علامات الخير وأمارات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبل الحج، ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني بالحاج إذا رجع إلى بلده بالسلامة والعافية أن يجاهد نفسه على أن تكون خيرا منها قبل الحج. أضرب على ذلك أمثلة: إذا كان مثلا بعض الصلوات قبل الحج كان يفوتها في المسجد يصليها في البيت، يلغي هذا تماما بعد الحج، يلغيه، يصبح كل الصلوات في المسجد، بل ينبغي أن يكون من السباقين إلى المسجد، إذا سمع الأذان بادر إلى بيت الله سبحانه وتعالى. إذا كان مبتلى ببعض المعاصي والذنوب فليرجع بصفحة بيضاء هاجرا لها، مثل ما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال للناس: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، فيهجر تلك المعاصي. وأول ما يصل يصبح معه صراع مع النفس لمدة وجيزة، ثم تستسلم له نفسه وتبقى مقيمة على طاعة الله، فيحتاج إلى شيء من الجهاد. ولعله سبحان الله لعله من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بهذه الأشياء في الحج، الهجرة والجهاد والمسلم إلى آخره، حتى يرجع المسلم من حجه وهو يحقق هذه المعاني. ولهذا أوصيك بهذا الحديث الذي استمعت إليه والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ارجع مجاهدا لنفسك، ارجع هاجرا للذنوب، ارجع محققا إسلامك، ارجع مكملا إيمانك، اجمع لنفسك هذه الخصال العظيمة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم للناس نصحا وبيانا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.